إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا عن نوع من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المتعة. في الدرس الماضي ألمحنا إلماحة سريعة لنكاح المتعة، وقلنا إنه كان جائزا ورخصة في الصدر الأول للإسلام، ثم نسخ إلى يوم القيامة. وقلنا إن هذا النسخ لم يصل إلى بعض الصحابة كابن عباس فقال به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا النكاح في جوازه صار علما لفرقة من فرق الضلالة وهم الشيعة، فلا يزالون يبيحونه إلى اليوم، وهو أصل من أصول عقيدتهم التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فذكرنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكرنا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ووعدنا هناك أن نستكمل بقية النصوص التي وردت في شأن نكاح المتعة إباحة ونسخا، ثم نتكلم عن نكاح المتعة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى من الناحية الفقهية، والرد على شبهات من أباحه وجوزه. فاستكمالا للنصوص، يقول مسلم عليه رحمة الله: حدثني محمد بن رافع. ومحمد بن رافع قشيري، أي من قشير نيسابوري، أي هو بلدي مسلم، لأن الإمام مسلم من نيسابور، نيسابوري. ومحمد بن رافع من أكابر شيوخ الإمام مسلم، أخذ عنه في بلده قبل أن يرحل. وهكذا أهل العلم لا يجوزون الرحلة ولا يستحبونها في طلب العلم إلا بعد أخذك عن علماء بلدك، فلا بد لطالب العلم أولا أن يطلب العلم على يد أهل بلده، حتى إذا فني ما عندهم وتحمله ذلك الطالب مرة ومرتين، فإذا أراد أن يرحل، أي في طلب العلم إلى البلاد المجاورة ثم الأبعد فالأبعد، فهذا هو الطريق الذي سلكه السلف الصالح، بخلاف بعض الطلاب في هذا الزمان، فإنهم أول ما يطلبون العلم يطلبون الرحلة والأخذ عن علماء غير بلدهم. ولا شك أن هذا طريق في الطلب يخالف ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنهم، فإن الواحد منهم كان يدفع به إلى الكتاب، فإذا حفظ كتاب الله تبارك وتعالى انتقل بعد ذلك إلى حفظ بعض المتون الصغيرة في الفقه والفرائض والعقيدة وغير ذلك، فإذا فرغ من هذه المتون التي تساعده على فهم أصول دينه دفع به بعد ذلك في مجلس الفقه والتحديث. فإذا فرغ من هذه المجالس انتقل إلى عالم ثاني وثالث ورابع حتى يأخذ عن جميع أهل بلده ما عندهم. فإذا فرغ منهم انتقل إلى قرية مجاورة ثم إلى الأبعد منها فالأبعد. هكذا الرحلة في طلب العلم. فالإمام مسلم عليه رحمة الله قد أخذ العلم عن أهل بلده أولا، وأكبر من أخذ عنهم العلم هو الإمام الكبير العلم حافظ الإسلام محمد بن رافع القشيري النيسابوري. قال محمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق كما اتفقنا في الدرس الماضي هو ابن همام الصنعاني اليمني، ابن همام الصنعاني اليمني، وهذا كان عالم اليمن وكان ضريرا كف بصره في نهاية عمره، يعني قبل موته بسنوات قليلة كف بصره، وحديثه متين ثقة إلا بعد كف بصره فقد اختلط الإمام عبد الرزاق. قد اختلط عبد الرزاق بعد أن كف بصره. ولا شك أن حديث المختلط أيا كان نوع الاختلاط وأيا كان سببه، فمن الناس من إذا ابتلي ببلية عظيمة جدا ربما لم تتهيأ نفسه لاستقبالها وفوجئ بها دون مقدمات ربما يذهب عقله أو يذهب شيء منه. فلو قيل لواحد إن ولدك قد مات ربما يذهب شيء من عقله، أو أن رجلا يعتمد في روايته أي في طلبه للعلم على الكتابة، كلما يسمع شيئا يكتبه ويسجله في صحيفة، هذه الصحيفة غرقت في الماء، حرقت بالنار، ضاعت منه، نسيها في مكان ولم يذكره، المهم أنه فقد الصحيفة، وكان تركيزه وضبطه لهذه الصحيفة، لم يعتمد على ذاكرته وحفظه وإنما يعتمد على الصحيفة يقرأ منها. لأننا قلنا في الدرس الأول تقريبا أن الضبط نوعان، أن الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر بمعنى إتقان الحفظ، فمنين ما يطلب منه الحديث لا يفتش عنه في صحيفة وإنما يأتي به من ذاكرته مباشرة لأنه يجيد الحفظ. أما الذي يسجل من في صحيفة فلا بد وأنك إن سألته عن حديث يرجع إلى الصحيفة. فإذا فقد الرجل هذه الصحيفة فحدث من حفظه فلا بد وأنه سيهم، يدخل أسانيد في متون ليست لها، ويدخل متونا في أسانيد ليست لها، أو يزيد في المتن أو ينقص منه، أو يزيد في السند أو ينقص منه، أو يأتي بكلمة محل كلمة، أو يأتي براو محل راو. ولا شك أن هذا كله صور من صور الاختلاط. فعبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله لما كبر وكف بصره، وهذا أحد الأنواع التي تؤثر على الضبط والحفظ، لما كف بصره اختلط، صار يركب أسانيد لمتون ليست لها والعكس بالعكس، أو يزيد وينقص. ولكن الإمام البخاري والإمام مسلم إنما رويا لعبد الرزاق الصنعاني حديثه قبل الاختلاط، قبل الاختلاط. ولذلك من أحكام المختلط أننا إذا عرفنا الوقت الذي اختلط فيه لا نروي حديثه بعد يوم الاختلاط. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يكون اختلط في هذا الحديث. وإذا علمنا أن هذا حديثه قبل الاختلاط أخذنا به، لأنه على الستر والسلامة ما دام ثقة. وإذا كنا لم نعرف أن هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعضه رددناه إلا في حالة واحدة، أن يوافق بهذه الرواية الثقات والأئمة والحفاظ، فإذا وافقهم قلنا هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط لا بعده، وإن كان ذلك بعد الاختلاط فلا يضر، لأنه ليس بلازم أن يختلط في كل حديث يرويه، ليس بلازم، ولكنه إن انفرد بحديث لم يروه أحد غيره لا بد وأننا نتوقف في الأخذ به من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وأحد الصور التي نعرف بها أن هذا الراوي حديثه قبل الاختلاط أو بعضه ربما يكون عن طريق الرواة أو عن طريق مواليه وأولاده، فمن الأولاد مثلا من إذا علموا أن أباه مختلط حبسوه في البيت لا يخرجونه قط ولا يسمحون له بالتحديث، ليس من باب العقوق لوالدهم، وإنما من باب مراعاة الأخذ بحديثه دون أدنى شك. لأنك لو علمت أن فلانا حبس والده بعد الاختلاط فلم يحدث حديثا قط بعد الاختلاط، فلابد وأنك تقدم على حديث ذلك الراوي وأنت مطمئن القلب والنفس، هذا الرجل لم يحدث لأن أولاده منعوه، وربما يكون عن طريق تلاميذه. فمن الناس أي من الطلاب من يروي عن كل شيخ ويسمع لكل شيخ ويكتب عن كل شيخ، ولكن من الطلاب الأذكياء من لا يروي إلا عن الثقات المأمونين. فهنا نجد أن فلانا من الناس قد اختلط، فتجد أن من ترجم لهذا الراوي يقول ولما اختلط بسبب كذا وكذا امتنع عن الرواية عنه فلان وفلان وفلان. فإذا جاء حديث ذلك الرجل من طريق فلان وفلان هؤلاء فلا شك أنه حديث سليم. لماذا؟ لأنهم لما علموا باختلاطه توقفوا عن الرواية، قالوا لا خلاص نحن نروي عنه في حال سلامته، وأما في حال اختلاطه فلا، لا يلزمنا حديثه. فإذا أتاك الحديث من قبل من أخذ العلم عن ذلك الراوي قبل الاختلاط وتوقفوا عند الاختلاط عن الأخذ عنه، فلا شك أن الإسناد لو صح إليهم لكان صحيحا ولا يؤثر فيه اختلاط ذلك الراوي وغير ذلك. الشاهد هنا أنك ربما تقرأ في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني أنه اختلط في آخر عمره بسبب كف البصر، ومعلوم أن حديث المختلط مردود، تقول طب كيف أخرج له البخاري ومسلم، كيف يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لرجل من أهل الاختلاط؟ الجواب أنهما لم يخرجا لرجل قد اختلط إلا من أحد طريقين، إما أن تكون الرواية عنه قبل الاختلاط، وإما أن تكون من طريق تلاميذ أخذوا عنه وتوقفوا عند الاختلاط. ومفاد الأمر أن كل من طعن عليه أو من طعن فيه من رواة الصحيحين الطعن مردود على من طعن أو على من طعن فيه أو طعن في الصحيحين. وانظر في ذلك إلى مقدمة الإمام ابن حجر على فتح الباري، فإنه رد ردا جميلا ماتعا على الرواة المطعون فيهم في داخل الصحيح. والإمام النووي عليه رحمة الله دافع بعض الدفاعات عن بعض الرواة وترك البعض الآخر، ويكفينا في ذلك قول الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قال: من أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما فقد عبر القنطرة. من أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما فقد عبر القنطرة، أي حديثه سليم صحيح لا غبار عليه. ويكفيه شرف أن البخاري ومسلم اجتمع على الرواية له، فأي توثيق بعد ذلك؟ قال مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عمرو، عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي المعروف بإيه؟ المعروف بالتدليس، المشهور بالتدليس. ولكن المدلس إذا صرح بالتحديث فحديثه إيه؟ حديثه مقبول. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو الزبير، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، كنيته أبو الزبير. هذا الرجل يكثر من الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ومعظم روايته عن جابر بالعنعنة، يقول عن جابر قال جابر. وأبو الزبير مدلس، ولذلك هناك بعض أهل العلم من لا يأخذون برواية أبي الزبير عن جابر إلا إذا إيه؟ إلا إذا صرح، حتى وإن كانت تلك الرواية في صحيح مسلم. لأن خلي بالك إن الإمام البخاري لم يعتمد رواية أبي الزبير عن جابر، وإنما هي في درجة دون عن شرط البخاري، وهي على شرط مسلم، وهي على شرط مسلم. ولذلك يتوقف بعض أهل العلم في قبول رواية أبي الزبير عن جابر إلا إذا صرح بإيه؟ بالتحديث. ابن سعد جزاك الله خير. لكن هو في الحقيقة رواية أبي الزبير عن جابر الذي يترجح لدي أنها مقبولة ما دامت في الصحيح، ما دامت في الصحيح. وهذه صحيفة عظيمة كبيرة، والكلام فيها يطول، ولنا معها إن شاء الله تعالى موقف آخر. فعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهنا أبو الزبير قد صرح بإيه؟ بالسماع من جابر. قال: سمعت يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام. يعني كان الواحد منا يدفع أجرا للمرأة قبضة من تمر أو دقيق، ويستمتع بها أياما معلومة معدودة، أياما معلومة معدودة، يعني يدفع إليها القبضة من التمر أو الدقيق ويقول لها: أستمتع بك شهرا، أسبوعا، 10 أيام، 3 أشهر، سنة، ويدفع لها الأجر قبضة من دقيق أو ثوب أو غير ذلك. هذا قول جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. حتى نهى عنه عمر، مع أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم زواج المتعة إلى إمتى؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وما رجعش في الكلام ده. ولو كان ذلك جائزا لما حرمه إلى يوم القيامة، بل يحرمه فقط، أما يجعله تأبيد فذلك لابد أن يكون بوحي، فلا يمكن بعد أن جعله حراما إلى يوم القيامة يحله مرة مرة أخرى. فهذا محمول على أن النهي لم يبلغ أبا بكر، لم يبلغ أبا بكر ولم يبلغ عمر أولا، ولكنه بلغه بلغه في نهاية خلافته، فنهى عنه عمر رضي الله عنه. وحدثنا حامد بن عمرو البكراوي، حامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكر الثقفي، نسبة إلى الصحابي الجليل أبي بكرة الثقفي، وهو صاحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه دخل من الباب فرأى الناس ركوعا فركع من على الباب ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت ولا تعد، أحسنت ولا تعد. فحامد بن عمر البكراوي نسبة إلى أبي بكرة الثقفي. قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عبد الواحد، وبين قوسين عندك يعني ابن زياد. كلمة يعني ابن زياد لم يسمعها مسلم، أي لم يسمع من حامد بن عمر أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، ولكنه سمع من حامد قال حدثنا عبد الواحد، فأراد مسلم أن يميز عبد الواحد هذا عن غيره ممن يمكن أن يختلط بهذا الراوي في نفس الطبقة لكثرة من روى في هذه الطبقة ممن تسمى بعبد الواحد، فأراد مسلم أن يميزه عن غيره ممن تسمى بهذا الاسم، فقال: هو عبد الواحد ابن زياد لا غيره، لا غيره. فالكلمة التي تأتيك في نسبة الراوي بين قوسين اعلم أن المصنف لم يسمعها، وإنما أضافها من عنده خشية اللبس. فكذلك فعل مسلم، سمع من حامد البكراوي قال حدثنا عبد الواحد، فقال مسلم يعني ابن زياد، ولم يسمع كلمة ابن زياد من حامد. هذا يدل على دقة الإمام مسلم وشدة تحريه، أنه لم يأتي بشيء من عنده قط إلا إذا ميزه، وما أتى بشيء قط إلا لفائدة عظيمة ونكتة جميلة يريد بها أن يضيف معنى جديدا أو يبين بها غامض أو ينفي بها لبسا. قال عن عاصم، وهو عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي نضرة العبدي واسمه المنذر ابن مالك ابن قطاعة، قطاعة قاف مضمومة وما بعد ذلك مفتوح. ومن الخطأ أن نرى بعض طلاب العلم يقولون المنذر ابن مالك ابن قطعة، هذا ضبط غير سليم. قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، أي فأتاه رجل، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، اختلفا في المتعتين. حد عارف المتعتين؟ حد عارف المتعتين؟ متعتي ومتعتي ايه؟ متعة الزواج، اي زواج المتعة، ومتعة الحج، ماشي؟ لانه ابن عباس انتم تعرفون انه لم يقل بايه؟ لم يقل بالمتعة. ابن عباس رضي الله عنه مما خالف فيه اجماع الصحابة انه لم يقل بايه؟ انه لم يقل بجواز المتعة في الحج، لانكم تعرفون ان الحج كم نوع؟ 3: افراد وتمتع وقران. افراد وتمتع وايه؟ وقران. ابن عباس عنده ان الحج افراد وايه؟ وقران، ما فيش تمتع. فابن عباس كان يقول بمتعة اي بجواز زواج المتعة، ويقول بعدم جواز ايه؟ حج المتعة. اختلف في ذلك مع ابن الزبير، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، فلم نعد لهما. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا يونس ابن محمد وهو ابن مسلم البغدادي ابو محمد المؤدب، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا ابو عميس وهو عتبة ابن عبد الله المسعودي. نعم. نهانا عنهما عمر. اي نعم. ايوه، هذا مذهب الجمهور اهل العلم. اخطأ في ذلك عمر، كما اخطأ في متعة في جواز نكاح المتعة في اول امره. نعم. حدثنا ابو عميس وهو عبد الله وهو عتبة بن عبد الله المسعودي عن اياس بن سلمة عن ابيه، وابوه هو سلمة بن مين؟ سلمة بن مين اللي خدناه في الدرس الماضي، سلمة بن الاكوع، سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس. عام اوطاس، واوطاس اسم واد قبل الطائف في طريق مكة. وعام اوطاس هذا هو العام الذي فتح فيه مكة، فلما فتحوا مكة توجهوا الى الطائف في ذلك العام، بل بعد فتح مكة بعدة ايام، فسمي عام اوطاس او عام فتح مكة. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. يعني في فتح مكة رخص النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح المتعة، وبعد 3 حرمه. يعني وبعد 3 من هذه الإباحة حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث، والليث هو الليث بن سعد الإمام المحدث الفقيه المصري الكريم الجواد. الليث بن سعد إذا ذكر الليث بغير نسبة في الصحيحين فإنما هو الليث ابن سعد لا غيره، لا غيره. وأحيانا يذكر الليث ولكن لا بد من نسبته وهو ابن أبي سليم، والفرق بينهما كما هو الفرق بين السماء والأرض. فهذا الليث الأول اسم على المسمى جبل الحفظ والإتقان، شرف الصحيحين برواية الليث ابن سعد. أما ابن أبي سليم ففيه ضعف، ولكن الإمام مسلم أخرج له متابعة، يعني لم ينفرد بالرواية، وإنما إذا وافقه وتابعه غيره اعتمد مسلم روايته في الطبقة الثانية لا في الطبقة الأولى، لأن مسلما عليه رحمة الله إنما صنف كتابه على منهج، وهو تقسيم الرواية إلى 3 مراتب، وتقسيم الرواة إلى 3 طبقات. هذا منهج مسلم في الصحيح، أنه قسم الرواة إلى ثلاث طبقات، كما قسم الرواية إلى ثلاث مراتب، وكل مرتبة في الرواية إنما تناسب أحوال رواتها. فإذا كان الرواة من الحفاظ الأئمة الثقات فلا شك أن روايتهم هي في المرتبة الأولى، وعليها اعتماد مسلم في ذكرها في الباب نفسه. يعني لو أردنا مثلا أن نقول هذا باب جواز المتعة ثم نسخي إلى قيام الساعة، باب من الأبواب، باب في كتاب النكاح، فنجد أن مسلما في أوائل الأحاديث مثلا حديث عبد الله بن مسعود نجد أن رواته من كبار حفاظ الأحاديث، ثم بعد ذلك يروي الإمام مسلم للطبقة الثانية في الحديث الثاني أو الثالث أو الرابع في الباب، فنجد أنهم أئمة ثقات، ولكنهم في الحفظ والضبط والإتقان لم يبلغوا مرتبة الأوائل. فنجد أن مسلما يحافظ على أن يكون أن تكون الرواية الأولى في الباب من طريق الحفاظ المتقنين، ثم تأتي الرواية الثانية من طريق من ينزل عن ذلك رتبة، يعني مثلا يبقى ثقة، لكن هل هو من الحفاظ الأئمة الكبار؟ لا، مع أن حديثه برضه صحيح، لكن يقل في الصحة عمن سبقه في الباب. ثم يروي الإمام مسلم في الطبقة الثالثة عن أهل الصدق والأمانة، يعني كأني أريد أن أقول لك إن الرواية هكذا: الحفاظ أولا، الثقات ثانيا، أهل الصدق والأمانة ثالثا. ولذلك أنت إذا نظرت في ترجمة الرواة في كتاب التقريب مثلا لوجدت أنه يقول ثقة، حافظ، متقن، أمير المؤمنين، شايف الألفاظ الكبيرة دي، شايف التعديل ده، ثم تأتي لرواة آخر يقول لك ثقة. تم الحديث الصحيح رواة ثقات، لكن هل رواية الثقة كرواية الحافظ؟ لا، وإن كانت كل رواية منهم صحيحة، لكن الفرق بيظهر فين؟ إذا خالف الثقة الحافظ هناخد برواية مين؟ الحافظ. تبقى الرواية دي محفوظة ولا شاذة؟ رواية الحافظ محفوظة ولا شاذة؟ طيب احنا بنقول إذا خالف الثقة الحافظ هناخد برواية الحافظ لأنه حافظ، وحديثه يعد من باب الأحاديث المحفوظة. يعني لو قلنا الحديث المحفوظ ما هو؟ نقول هو رواية الحافظ لحديث خالف فيه الثقة. أما الثقة إذا خالف الحافظ فنقول إنه حديث شاذ، لأن الشاذ هو رواية الثقة مخالفا بها لمن هو أوثق، إيه؟ أوثق منه. ولا شك أن الحافظ أوثق من الثقة، فإذا خالفه الثقة فيكون حديث الحافظ هو المحفوظ، والشاذ هو إيه؟ حديث مين؟ الثقة. معايا ولا صدعتكم؟ حدثنا ليث عن الربيع ابن سبرة الجهني، والربيع تابعي وأبوه صحابي رضي الله عنه، عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، يعني رخص لهم في زواج المتعة. قال فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، بكرة يعني فتية، بكرة
يعني امرأة فتية يعني شابة لسه يعني في كامل صحتها، عيطاء طويلة العنق، وهو وصف مدح، لأن المرأة اللي طويلة العنق هذا مدح في المرأة، حتى الواحد يتمكن من ضربها على أفاها بحيث إيده ما تروحش على وجهها. وروي بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان كثير الزواج. تعرفين المغيرة ده تزوج أكثر من 70 امرأة، لكنه انفرد عن بقية أصحابه بطريقة في الزواج والطلاق، فكان يتزوج 4 ويطلق 4، يعني يتزوجهن في وقت ثم يطلقهن في وقت واحد. وقد أخرج الذهبي في كتاب السير عنه في ترجمته أنه كان يدخل على زوجاته 4 ويقول لهن: إنكن طويلات الأعناق، وهذا وصف مدح، إنكن طويلات الأعناق جميلات الأخلاق، ولكني رجل مطلاق اذهبنا فإنكن طلاق. يطلق بالكوم يعني كده، 4 يروح مع السلامة، ثم يعتد هو ويتزوج بعد ذلك. يعتد هو لأن الرجل له عدة، وعدته إن طلق 4 أو طلق 4 فلا شك أنها على ذمته، على ذمته حتى إيه؟ حتى تنتهي من عدتها، حتى تنتهي من عدتها. فلو أنه تزوج بغير 4 في مدة العدة فلا شك أنه يكون قد جمع إلى ذمته أكثر من إيه؟ أكثر من 4، فيكون قد وقع في الحرام. فيعتد هو عدة 4 ثم يتزوج بعد ذلك 4 ليطلقهن مرة إيه؟ مرة أخرى. كان يقول: إن كنا حسنات الأخلاق طويلات الأعناق، ولكني رجل مطلاق اذهبنا فإن كنا إيه؟ مفيش بقى واحد شاطر بقى يعمل زي المغيرة كده ويروح إيه؟ يقول ده الشيخ قالينا كده في مسجد العزيز. لا، أنا بنقل لك بس اللي كان بيعمله المغيرة، أما أنا مش موافق عليه. أن ثبرة رضي الله عنه قال: أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، يعني عايز يقول امرأة في قمة الجمال والشباب. قال: فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ يعني كم تدفع؟ امرأة برضو فيها شيء من الجرأة، صحيح؟ يعني دي لو امرأة عندنا في الزمن ده، ما خلي بالك ان اعراف الناس تختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن، مع ان القضية الان على وجه الارض ما عادش فيها ادنى حياء. يعني ده من ابن مين ده اللي يحافظ على حياء بناته؟ يعني فين دلوقتي البنت اللي عندها حياء؟ ده البنات، ده البنات ضاعوا، والشباب ضاعوا اضيع. فالاجيال القادمة دي ربنا يسلم، اجيال لا يمكن تصلح ابدا الا ان تكون يهودا او نصارى، لا تصلح ابدا ان تكون منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لملة الاسلام. شباب مايع مخنع اخر دلع وسفالة، وما يعرفوش اي حاجة عن دين الله عز وجل. ومن انكر المنكرات ان تدعوها وانت الى الصلاة، ينظر اليك كده باستهزاء وسخرية: يا اخوة الرجل اللي جاي من قرن وعيش فين ده؟ هكذا تسمع الكلمات، خاصة في الجامعات التي الاصل فيها محل الثقافة، وخاصة جامعة نظهر من افسد الجامعات. ولو ان فيها اختلاط كبقية الجامعات والله لوجدت فيها الفجور أعظم من جامعة عين شمس والقاهرة أبدا. ده أنت بتدخل المحاضرة الدكتور بيشرح ونصف المدرج فيه له سجاير. الطلاب صح كده يا أزهري؟ طيب الطلاب نصف الطلاب بيشرب سجاير وعين عينك في وشك يا دكتور، ولو مش عاجبك اتفضل انت مع السلامة. شايف ده قلعة مين؟ قلعة العلم والدعوة الى دين الله عز وجل. فعلا تدخل الجامعة تيأس تقول من يصلح هؤلاء؟ دول المعنيين بالدعوة ودول اللي هيبقوا ائمة. احنا لما بنروح نمتحن عشان خاطر ناخد كرنيه نعرف نتكلم بيه كلمتين في المساجد، بيعود لك شيخ شيخ مطمطم عمة قد كده على دماغه طول كده اهو، ها؟ وبعدين بقى من باب الايه؟ من باب الاستفزاز، من باب الاستفزاز حط لك السيجارة ببقه ويتنفس نفس طويل استعضاء ويقول لك ايوه يا سيدنا الشيخ، قول لي بقى هي السجاير حرام ولا حلال؟ ها؟ تقول له والله سيدنا الشيخ يعني كلك نظر. خلي بالك ده اللي هيدي لك الاذن تتكلم في دين الله ولا لا. حلال ولا حرام يا سيدنا الشيخ؟ تقول له والله كلك نظر. يقول لك على اي حال ان كانت حلال فدي احنا بنشربها، وان كانت حرام فدي احنا بنحرقها. يعني عايزين نخلصها من السوق عشان خاطر ايه؟ محدش يشربها بعد كده. تصور ده شيخ مطمطم، يعني لما تروح عند ناس تانيين ويستفزوك بالطريقة دي مش كتير عليهم. اذا كان الشيخ صاحب الديانة بيعمل كده معاك، والله اعلم كمان اللي داخل السجارة ايه، مش بعيد، والله ما هو بعيد. قالت المرأة التي هي من بني عامر لسبرة ومن معه، قالت ما تعطي؟ فقلت ردائي جلابية بتاعتي ما، لكن هو أجر. وقال صاحبي ردائي، قال وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، أجود من ردائي، وكنت أشب منه. شوف يعني السبرة كان شباب وكان جميلا، لكن الجلابية اللي لابسها تقرف لا تصلح أن تكون أجرا. واللي معاه التاني كان دميما قبيح الهيئة والمنظر، لكن الرداء بتاعه حرير ليبيا، ما فيش احسن من كده. فالمرأة قال سبرة فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها، ما هو رداء جميل، واذا نظرت الي اعجبتها. انا بقى شخصيا يعني اللي عجبها، انما رداء اللي هو نفسه محل الاجر لا يصلح. فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها، واذا نظرت الي لم يقل الى ردائي، لان هو يعني العملية كلها العبد يسيره على المحطة بيشحته هما الاثنين مع بعض. فقال واذا نظرت الي اعجبتها، ثم قالت انت ورداؤك يكفي، يعني انا عايزك انت ورداؤك الخلق يكفيني، مش مشكلة. هي ايه؟ هتستمتع بالرداء؟ تستمتع به هو؟ قالت انت ورداؤك يكفيني. قال فمكثت معها ثلاثا، كم يوم؟ ثلاثة ايام. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، يعني حرمها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أحل نكاح المتعة ثلاثة أيام وحرمه إلى أبد الآبدين. حدثنا أبو كامل الجحدري وهو الفضيل ابن حسين قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل كلمة يعني ابن المفضل دي من تصرف مين؟ من تصرف مسلم لم يسمعه وإنما أراد أن يميز. قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم. 15 يعني 15 يوم وليلة، لكن لما تيجي تعد اليوم لوحده والليلة الواحدة يبقوا كم يوم وكم ليلة؟ 15 يوم و15 ايه ليلة يبقوا 30، لان الاسلام يفرق بين اليوم والليلة، فاليوم هو ما يطلق على النهار والليل يطلق على الليل، اليوم يبقى على النهار والليل على الليل. ولذلك انت تقرأ في كتب الاذكار اذكار ايه اليوم والليلة، يعني اذكار ايه النهار وايه والليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 15 يوم و15 ليلة و15 ليلة. قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل منه، أنا أجمل منه وهو قريب من الدمامة، يعني يكاد يكون قبيحا، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، يعني بردي قرب يترمي وتكهن، واما برد ابن عمي فبرد جديد. العرب تقول للصاحب ابن عم، يا ابن عمي. ها قال صاحبك ده يعني برده مش ولا بد، لكن يمشي الحال يمشي الحال، انما اذا قارناك به لا، ده انت فين وهو فين، هو جميل وانت دميم. فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار او مرتين، ده من شدة بال ايه. ثم استمتعت منها، وهذا كلام سبرة، ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي فلم اخرج من مكة حتى حرمها ايه، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الابد. وستأتي النصوص التي تبين ان هذا التحريم الذي كان في مكة كان تحريما الى ايه، الى الابد. وحدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا ابو النعمان وهو ابو الفضل السدوسي، اسمه محمد ابن الفضل ولقبه عارم، لقبه عارم. حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان الباهلي، ابن خالد ابن عجلان الباهلي ابو بكر البصري، قال حدثنا عمارة ابن غزية، حدثني الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة، فذكر بمثل حديث بشر، اي بشر بن المفضل السابق ده، وزاد قالت وهل يصلح ذاك، يعني هي بتسألهم، هي بتسألهم لما بيقولوا هل لك ان يستمتع بك احدنا مقابل برد، فربما لم يكن عندها علم بحل ذلك، فهي تسألهم تقول وهل يصلح هذا، يعني هذا النوع من النكاح نكاح مشروع جائز، وهل يصلح هذا؟ وفيه قال ان برد هذا خلق مح، ان صاحب سبرة بقول لا خلي بالك ده البرد بتاعه ده لا يصلح قط، لانه يعني انتهى، انتهت مدة صلاحيته. حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وهو عبد الله بن نمير، حدثنا عبد العزيز بن عمر وهو ابن عمر ابن عبد العزيز، يعني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز الاموي ابن الامام الكبير المحدث الزاهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز، قال حدثني الربيع ابن سبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انظر يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني قد كنت أذنت في الزمن الماضي، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ده تحريم أبدي ولا لا؟ وهذا التحريم كان في مكة وفي فتح مكة. إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني هذا التحريم أبدي، لا يصلح لواحد أبدا أن يجوز نكاح المتعة بعد هذا التحريم الأبدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كان عنده منهن، أي من هذه النساء التي تزوجها الرجال على هذا النحو أي نكاح متعة، فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي هذا الأجر الذي دفعتموه إليهن لا تأخذوا منه شيئا، لا تستردوه مرة أخرى. وحدثناه، والضمير يعود على نفس الحديث السابق، أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد، يعني عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، بين الركن والباب، وهو يقول بمثل حديث ابن نمير، يعني قص نفس الحديث السابق. وطبعا الركن والباب دول أماكن في الكعبة، الركن وهو الذي فيه الحجر الأسود، والباب بجواره مباشرة، وهو المكان الذي يسمى الملتزم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمه ويدعو عنده ويبشر الأمة أن الدعاء في هذا المكان مستجاب مقبول. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهو المشهور بإسحاق ابن راهويه، إمام كبير قرين للإمام أحمد بن حنبل، قرينه. قال: حدثنا أو أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد وهو المدني، عن عبد الملك بن الربيع بن ثبرة الجواني عن أبيه عن جده: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. يعني في أول دخول مكة أذن لهم في ذلك. وخلي بالك أنه أحيانا الحديث يقول إيه؟ أمرنا. وانتوا عارفين الأمر ده للوجوب ولا لا؟ ها؟ يبقى زواج المتعة على هذا واجب، لأن في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر الذي يفيد الوجوب مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب أو الجواز، لأن أصل الزواج الأصل فيه الجواز والإباحة. فالروايات السابقة في هذا الباب التي سمعتموها هذه الليلة رخص لنا رسول الله، فلا شك أن الرخصة استثناء وليست عزيمة، والعزيمة هي الأصل. فقول الراوي رخص لنا ينسخ الوجوب الوارد في قوله أمرنا رسول الله عليه السلام عام الفتح بالمتعة. قال: حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز ابن الربيع ابن ثبرة ابن معبد. وخلي بالك ان الربيع من أولاده عبد الملك وعبد العزيز، وكلاهما من الرواة العظام عن أبيهما. قال: سمعت أبي ربيع بن ثبرة يحدث عن أبيه ثبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها. يعني المرأة كمان في ظل نكاح المتعة هي التي تملك أمر نفسها، هي التي تزوج، ولا أقول تطلق نفسها، لأن زواج المتعة ليس فيه طلاق، وإنما هو فسخ بمجرد انتهاء الأجل المحدد. ما هو يقول لها: أستمتع بك مقابل كذا مدة شهر، مدة شهر. خلي بالك أن زواج المتعة ده في أمريكا ودول أوروبا، في دول أوروبا من أعظم الأمور التي تشوه صورة الإسلام أمام اليهود والنصارى هناك. في أمريكا مثلا الواحد منهم أي من الشيعة يقابل امرأة جميلة في الشارع فيقول لها: أستمتع بك ساعة مقابل $100، $50، $20، مقابل دولار. وهناك الولد يقتل أباه وأمه لأجل ربع دولار يشرب به خمرا، يشرب به خمر، وما فيش ارتباط أسري، ما فيش ولاء. الولد بمجرد أن يبلغ سنا يسمح له بالعمل 12 سنة 15 سنة لابد وأن يدفع ثمن طعامه وشرابه ومبيته في بيت والده وفي شقته، وإلا ألقاه أبوه في الشارع. وكذلك البنت، وكذلك البنت، ولو خرجت البنت إلى الشارع لتأتي سفاحا هذا أمر لا يؤثر على أبيها ولا أمها، بل من العار الشديد جدا. ما رأيت هناك أن ولدا ابن أخ لنا متربي تربية جيدة، تربية إسلامية، لكنهم في المدارس هناك يجلسون البنت مع الولد في دكة واحدة في المدرسة. فالولد ده طبعا واخد على الأدب، متربي تربية سليمة، فالولد يروح المدرسة لا يمكن أبدا يجلس بجوار البنت ولسه في المرحلة الابتدائية. فالمدرسة كلها بإدارتها وصولجانها تجتمع لترى وتنظر كيف تحل تلك العقد النفسية اللي موجودة عند الولد ده. مدرسة تقعد 3 شهور تبحث عن سر العقدة النفسية اللي موجودة عند الولد، ازاي ما يرضاش يقعد مع البنت في دكة واحدة. ثم اكتشفوا في النهاية ان الولد مش متعقد نفسيا، ده ابوه هم اللي متعقدين نفسيا وهم السبب منهم لله. وراحوا طبعا البيت وقدموا الاب والام للمحاكمة، قدموا الأب والأم للمحاكمة، لأن الولد لا ينبغي أن يترعرع في هذا الجو، وهذا جو يزعجهم ويقلقهم جدا. فما كان من الوالد إلا أن أخذ بنصيحة إخوانه ورحل فورا إلى مصر. والحل وإن كان من بعضه بس هنا أهون، هنا أحسن شوية. صح أنت لما بتمشي في الشارع، لكن لما بتدخل بالمساجد وبتقابل وجوه الطيبة دي بتقول ما شاء الله احنا فين. خلي بالك ان اللي بيحضر لك في امريكا الدرس ده لكن عنده ابو 10 كبائر، ابو 15 كبيرة، وذلك ساعة ما واحد ياخدك على جنب كده ويقول لك: يا سيدنا الشيخ انا كنت عايزك مسألة خاصة، تعرف انه هيحكي لك عن الخمر والزنا واللواط، ويقعد طول ما بيعد كبائر، فيش حاجة هناك اسمها صغائر، طول ما هو بيعد كبائر.
لكن الاخوة هنا مشاكلهم معروفة، اخ عايزك على انفراد، يعني متخانق مع امراته خناقة كده صغيرة يعني ما تستاهلش، زعلان مع ابوه، ابوه قايل له معرفش ايه، الاخ مش لاقي شغل، خدت بالك الاخ عايز يتجوز مش لاقي فلوس، يعني مشاكل الاخوة هنا بقت محفوظة يعني. انما هناك لا، ده انت تفاجأ ببلايا عظيمة جدا، اخر يوم واخر ساعة، وبعدها هركب الطائرة الى مصر. واحد قال لي عشان خاطر انا عايزك موضوع خاص جدا، قلت له بقول لك ايه، انا ما صدقت اخلص، مش عايز اطلع الطائرة متنكد. قال لي لا، نكد على ايه؟ ده الامر بسيط جدا. قال لي والله انا اتجوزت واحدة وانجبت منها اربعة، وانجبت منها اربعة، وبقالي 12 سنة متجوزها، ومن حوالي 3 سنين اكتشفت انها من عبدة الشيطان. قلت له يا سلام، انت بتستعبطني ولا بتستعبط نفسك؟ ده عبدة الشيطان من ضمن المراسم الاساسية ان تبقى رسمة الشيطان على بدنها كله. قال لي ما هو انا اخبيش عليك برضو، ما هي انا اتجوزتها وهي رسمة الكلام ده، بس ما كنتش اعرف ان عباد الشيطان بيرسموا ده، كنت فاكرها كده يعني عامله ده ملابس زينه يعني. طيب فوتنا لك دي. قال والله انا لما عرفت انها من عبدة الشيطان خفت على اولادي، وحاولت استرضيها واديت لها مبلغ من المال ومشت. قلت له اهم حاجه، ما انت اهم حاجه هناك لما تقابل اخ وتقول له انت متجوز ولا مش متجوز، لو قال لك انا متجوز بتحط ايدك على قلبك. السؤال الثاني، متجوز امريكية ولا، لو قال لك امريكية اعرف ان هو ومراته وولاده ضايعين، مفيش فيه امل. ونقال لك بقى مصرية مغربية جزائرية ليبية اي حاجة، الامر بيهون، لان خلافات العرب بيبقى لها حد، يعني خلافات المسلمين بيبقى لها حد بتقف عنده مهما كان. ولو ان الرجل طلق مراته، على الاقل الولد قاعد مع امرأة مسلمة او قاعد معه هو مسلم، ودي ابوه ودي امه، يعني الامر بيخف شوية. لكن لو قال امريكية، خلي بالك انه لو امريكية وطلقها تاني يوم بترتد، لو كانت مسلمة بترتد ترجع لدينها الاولاني، وتاخد اولاده دول تسقيهم الكفر في كؤوس. فانت بتروح هناك يعني اكثر شيء يعني يدمى له الجبين ويتفطر له القلب ضياع الاولاد، ضياع الاطفال. وما رأينا حفيدا هناك، انا اقول حفيد، لان الواحد مننا بيروح هناك بيقول لك انا عايز اتجوز عشان خاطر ضرورة ان انا اقدر اقعد بصورة رسمية واطلع الجرين كارت وبعدين اطلع بعد كده الجنسية ومعرفش ايه وبتاع، لازم اتجوز. شوف الشيطان بيقول له ايه هناك، يجد بدل النصح الف، مش من المشايخ لا، من عامة الناس اللي جربوا وتكوم في المسألة دي، يقول له اوعى الا الجواز. لدرجة اني سمعت هناك والله اكثر من عمي يقول وينصح زميله، يقول له بقول لك ايه، اذن زي ما انت عايز، انما تتجوز لا. والله ده لشدة ان هم ايه، ان هم انطحنوا طحن. يعني ترى ان الواحد هناك بعد ان ينجب من المرأة الكافرة، الكافرة يشعر بعد ذلك باعتباره اب، حتى لو مش متدين، باعتباره اب يشعر بان هو وابنه في الهوية، ربما يتهون عليه نفسه لكن ابنه مش هين عليه، يقوم خاطف ابنه ونزل بيه فين، مصر. بعد 3 ساعات يجي ابنه يرجع لامريكا وهو يتحط في السجن، وهو يعمل نفسه بقى ذكي وانه هيجي هنا ويطفش ويهرب ومعرفش لحد امتى. ده بعد 17 سنة تربى فيها الولد هنا، اتسلم لامه هناك، السلم لامه هناك، وامه اخذته عند من مطار نيويورك الى الكنيسة، عمدته في الكنيسة. الاخ يروح هناك يتجوز، قصدي يعني الواحد العادي يروح هناك يتجوز وهو نفسه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا اي عبادة، ما فيش عليه اي اثار العبادة، يقوم ينجب ولد، ينجب ولد. الولد ده طبعا رضع مين؟ رضع المعاصي ورضع الهجر وقلة الطاعة او انعدامها ان شئت فقل،
من أبيه، ورضع الكفر منين؟ من أمه. تصور ان الولد ده بقى يتزوج وينجب، يبقى الثالث ده في الترتيب اللي هو الحفيد، منين يعرف عن الإسلام؟ ومنين يسمع عن كلمة بس الإسلام أو لفظ الجلالة؟ يعرفه منين؟ والله ما رأينا هناك حفيدا قط يعرف عن الإسلام شيئا. ودخلنا على أسر الأصل فيها الإسلام يوم 17 رمضان وهم يتغدون في صالة البيت، فقلنا لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فاستغربوا جدا سؤالنا واستهجنوه. ولما قلنا لهم ده احنا 17 رمضان، قالوا والله احنا متأسفين، والله احنا ما عندنا خبر ان رمضان بدأ. دي أسرة ما فيش فيها واحد فتش عن شهور ربه ولا عن ايام ربه الفضيلة، والله. وعديد بقى من البلاوي، ده مش هنخلص، عديد من البلاوي. فنرجع الى موضوعنا. قال سبرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي وترى برد صاحبي احسن من بردي، فامرت نفسها ساعة. امرت نفسها يعني استشارت نفسها، يعني قعدت مع نفسها كده بتركيز وفكرت فين تقبل مين وما تقبلش مين. قالت فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن الربيع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وفي الحديث الثاني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني، وهو الحسن ابن علي الحلواني أبو علي الخلال الكبير صاحب التصانيف النافعة، وعبد بن حميد صاحب إيه؟ لوكتا. عبد بن حميد مسند له، مسند عظيم اسمه مسند عبد بن حميد، وعبد لقب واسمه عبد الحميد، اسمه عبد الحميد إنما لقبه إيه؟ عبد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن قال حدثني أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب الزهري. خلي بالك أن صالح إذا روى عن ابن شهاب فهو صالح ابن كيسان المدني، صالح إذا روى عن الزهري فهو صالح ابن كيسان المدني، ماشي. وصالح ذاك الرجل الكبير طلب العلم بعد أن بلغ 70 من عمره. انت فاكر ايه؟ هم الصحابة رضي الله عنهم اسلموا صغارا ولا صغارا وكبارا؟ يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان طالب علم قبل البعثة ولا بعدها؟ هيطلب ايه قبل البعثة؟ ما هو شيخه صلى الله عليه وسلم لما بعث اول من تبعه من الكبار والعظماء ابو بكر الصديق، فتعلم العلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. وانتم تعلمون ان سن ابي بكر من سن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا ابو بكر طلب العلم بعد ايه؟ بعد الاربعين. الفضيل بن عياض طلب العلم وهو رجل كبير، وخلي بالك ان الفضيل ده كان قاطع طريق، الفضيل كان قاطع طريق، يعني ما كانش راجل طيب، يعني كانش راجل كده في حاله، لا في حاله مين؟ ده الناس كلها كانت ترتعد فرائسها منه، كان يلبد في الدرة بالليل واللي راجل يعدي من هنا. ها؟ ما انت يعني ما تلاقيش واحد يعني خير او في الاسلام الا اذا كان ايه؟ صعب في جاهليته او قبل التزامه. يقول الفضيل بن عياض إنما رجع إلى رشده على يد شاب صغير، على يد شاب، لما سار في طريق ومعه رفقة، فسمع الفضيل وهو مختبئ، سمع بعضهم يقول: انظروا طريق الفضيل. يعني حد فيكم شايف الفضيل؟ البلد كلها عارفة الفضيل بيقعد في الحتة دي ويسلب او يقتل من راح او جاء. فخرج عليهم الفضيل فاخذهم وقال: اني سمعتكم تقولون كيت وكيت. فامنهم، يعني اعطاهم الامان، مش هعمل فيكم حاجة، خليكم قاعدين هنا وبالنهار توكلوا على الله. فقام ذلك الشاب في الليل يصلي فتلا من سورة الحديد حتى بلغ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فبكى الفضيل بكاء حارا وقال: لقد آن يا ربي، أي لقد آن أن نرجع إليك وأن نؤمن بك وأن نطيعك ولا نعصيك. فرجع إلى رشده عن طريق ذلك الرجل، ثم طلب العلم. ولذلك أقوال فضيل وشروح فضيل لكتاب الله ولسنة رسوله إذا بلغتها، يعني إذا قال النووي مثلا في هذا الكتاب: وقال الفضيل، فطأط رأسك وشد أذنك، لأنك ستسمع كلاما أحلى من العسل. القاضي عياض والفضيل بن عياض كلاهما في الشروح وتأويل ما ظاهره الاختلاف من أئمة الإسلام العظام، كما أنه في باب الجرح والتعديل وتأويل كلام النقاد أن الحافظ ابن حجر ومن قبله الذهبي إذا اتفق أو اتفقت كلمتهما على راو فعض عليه بالنواجذ، واعلم أنك لا تجد قولا أقوى ولا أحسن من كلامهما في ذلك الراوي أبدا. يعني إذا اتفق الذهبي في كتاب الكاشف أو في أي كتاب من كتبه مع قول الحافظ في كتاب التقريب، فاعلم أنه لا يحل لأحد من الأمة أن يخالفهما، لأنهما من أعظم أئمة الاستقراء. فلم يتفق على هذا الرأي إلا بعد عناء وطول صبر وبحث ومثابرة، فمن ذا الذي يخالفهما من علماء الأمة فضلا عن طلابها وعن عامتها. قال صالح: أخبرنا ابن شهاب عن الربيع ابن ثبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين، يعني قبل كده، يعني قبل النهي. وحدثني حرملة ابن يحيى وهو التجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي. أخبرني يونس قال ابن شهاب. خلي بالك ان يونس اذا اتى بين ابن وهب وبين ابن شهاب الزهري فانما هو يونس ابن يزيد الايلي لا غير، هو يونس واحد، شيخ لابن وهب وتلميذ للزهري. فاذا اتى يونس بين ابن وهب وبين الزهري فاذا هو يونس ابن مين؟ ابن يزيد الايلي لا غيره، عشان انت تبقى حافظ الاسناد. يبقى يحيى حرمال ابن يحيى عن ابن وهب وعن يونس عن ابن شهاب. قال: اخبرني عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: ان ناسا اعمى الله قلوبهم. خلي بالك لان دي حتة جفاء شوية. عبد الله بن الزبير انتوا عارفين انه كان امام، كان اماما في العلم والسلطة. قال: ان ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. ده بيعرف بمين ده؟ بعبد الله بن عباس. لأن عبد الله بن عباس لما كبر عمي. عبد الله بن عباس كف بصره في نهاية عمره. فعبد الله بن الزبير بيقول إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. يعني عايز يقول له يا أعمى البصر والبصيرة. عايز يقول له كده بأسلوبنا احنا يعني. قال يفتون بالمتعة. يعني هو عايز يسب ابن عباس بسبب انه يقول بجواز ايه؟ زواج المتعة. يعرض برجل فناداه اي ذلك الرجل اللي هو ابن عباس فقال انك لجلف جافي. يعني عايز يقول له ايه الجلافة بتاعتك دي؟ يعني لما نخلفك في الرأي مش لازم تشتم يعني. ها؟ انك لجلف جاف، عندك غلظة وجفاء شديد. ايه يعني لما اقول بجواز يا اخي؟ ما وصلنيش المنع. انك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين، يريد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك. فجرب ايه؟ بنفسك. تعرف ان ده ذكاء وفطنة عجيبة جدا. يعني خميني ايران دلوقتي او رفسنجاني، خميني كان يرضى مع امامته وتشدده في القول بزواج المتعة؟ كان يرضى الخميني ان هو يمتع ابنته 5 ايام او 10 ايام؟ كان يرضى؟ اه؟ طب اشمعنى يعني؟ هي حلال لعامة الفرقة الضالة وحلال وحرام على ائمتها؟ ما هو يبقى دين يا ما فيش دين، صح؟ ولذلك ائمة الشيعة لا يمتعون بناتهن قط، لا يمتعون بناتهم قط. طب ليه؟ ده انت تقول بجوازه وتأمر به امتك وتنكر على المخالف، فلما لا تفعله انت وتجربه بنفسك؟ فقال عبد الله بن الزبير فجرب بنفسك، اذا كنت ابن عباس تقول بزواج المتعة فجرب بنفسك. قال فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باحجارك. والله يا ابن عباس لو انت متعت بنفسك والله ما رجمتك الا بالحجارة التي تحت قدمك. وده طبعا كان في مقدور عبد الله بن الزبير باعتباره امام. قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها، فقال له ابن ابي عمره الانصاري مهلا، انت بتقول له ان المتعة جائزة؟ انتظر. قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمره انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. يعني ما كانتش اصل من الاصول، بل كانت استثناء لمن خشي على نفسه العنت وبشروط. ثم احكم الله الدين ونهى عنها، اي ثم كان اخر الامرين فيها النهي والمنع. قال ابن شهاب واخبرني ربيع بن سبرة الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله، الى اخر الحديث الذي ذكرناه. وحدثني سلمة ابن شبيب المسمعي النيسابوري نزيل مكة، حدثني الحسن ابن محمد ابن اعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله العبسي عن ابن ابي عبله وهو ابراهيم الشامي ابو اسماعيل عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة، يعني الى ابدي الابدين، ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه، يعني ومن دفع اجرا فلا يأخذه ولو كان تمتع ساعة وكان متفقا من قبل على عام أو شهر أو أكثر أو أقل، ولكن إذا بلغه هذا الحديث وهذا النهي فليسرح وليخل سبيلها ولا يأخذ منه شيئا. وعن علي بن أبي طالب، وهذا طبعا الحديث ده غصة في حلوق الشيعة، غصة في حلق الشيعة. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أصل التشيع بزعمهم عندهم لا يقول بجواز المتعة، لا يقول بها. طب انتوا جبتوها منين يا ولاد الفرطكوس؟ رغم ان قول الامام عندكم اثبت من قول الله عز وجل، يعني قول الامام خاصة علي بن ابي طالب يقدم عندهم عن قول الله الذي في المصحف الذي بين يديك. ها؟ طب ليه ما بتاخدوش بقى برأيه هنا؟ عشان تعرف ان اصحاب الاهواء كلهم يخالفون الاثر ويرفعون السيف، يخالفون الاثر ويرفعون السيف، ويكذبون في نسبتهم الى من ينتسبون اليه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث من طريق اهل البيت، يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي اللي هم ابن الحنفية عن ابيهما اللي هو ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر، وعن اكل لحوم الحمر الانسية. هتقول له طب ما هو مرة حرموا فين؟ في مكة، مش كده برضه؟ مش احلوا حرموا في مكة وقال الى ابد الابدين. ثم هنا في حديث علي ان التحريم ده كان فين؟ كان في خيبر. الشيعة يقولون بان احاديث التحريم فيها اضطراب، احاديث المتعة فيها ايه؟ اضطراب. فين خيبر وفين يوم اوطاس وفين فتح مكة؟ لا ده دي اضطراب. لا مش اضطراب يا حبيبي، هذا محمول على ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ التحريم في اكثر من موطن، فاعلنه في خيبر فسمعه من سمعه في خيبر، فمن الصحابة من سمعه ومنهم من لم يسمعه، ثم حرمه في مكة. وأنتم تعلمون ذلك الجمع العظيم الذي كان في مكة في يوم فتحها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا التحريم، فنادى منادي رسول الله عليه السلام ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة. فأنت تقول القول في هذا المسجد ثم تنقله إلى مسجد آخر، وفي العام القادم تذهب إلى بلد أخرى ربما تكون بلد أجنبي فتنقل نفس الكلام الذي قلته في عدة مساجد من قبل، لا يعني ذلك أن هذا اضطراب منك، بل هو تأكيد للخبر الذي تريد أن تبثه في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تعلمون أنه أحل وحرم ثم أحل وحرم ثم أحل وحرم، فربما يكون أحد الحل والحرمة كان في خيبر ثم كان في مكة ثم كان في غيرها، او ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يؤكد في هذا الجمع ان المتعة حرام الى يوم القيامة. فليس هذا من قبيل مين؟ من قبيل الاضطراب، وانما هو من قبيل تعدد الامر وتعدد الحادثة لبيان التوكيد، لبيان مين؟ التوكيد. لان دي شبهة عظيمة يطرحها عليك الشيعي، وانت تقول هيجي الشيعي منين؟ لا الشيعة كثير، الشيعة كثير وانتشر في الجامعات المصرية خاصة جامعة المنصورة، الشيعة كثرة، وهناك اربع قرى في المنصورة كأنها اغلقت على الشيعة، التيار الشيعي فيها غالب. نعم، والشيعة انتم تعلمون بدأت تظهر في مصر وصارت لهم شيء من السطوة، ولكن لما كان هذا التيار سياسيا يخيف السلطة فكان لابد للسلطة ان تتصدى لهذا الاتجاه، ليس من قبيل التدين وانما من قبيل ان هذا امر يسبب خطورة على الساحة السياسية. وانتم تعلمون ما فعله خميني ايران بصدام العراق، وكلاهما مجرم ضال. ولكن أنتم تعلمون عنفوان وتعلمون شدة وحدة الإيرانيين على المخالفين، وأهل السنة في جنوب إيران في غاية المهانة وفي غاية الذل على يد خميني إيران، وكانوا في ظل ذلك التعيس الذي هلك أيضا وهو شاه إيران الذي لم يكن له لا في السنة ولا في البدعة. أنتم تعلمون أنه كان خارج ومارق عن الإسلام ولا علاقة له أبدا بدين الله عز وجل، حتى أراد مرة أن يتلاعب شاه إيران، أراد مرة أن يتلاعب بالشيعة والسنة على السواء، وأراد أن يتسلى بهما، فقال اليوم أعرف أيهما على الحق، الشيعة أم السنة؟ فدعا رجلا على رأس السنة في إيران، ودعا آخر على رأس التشيع في إيران، وقال اختر من مذهبك من شئت على ألا يزيد على 10، وقال للسني كذلك عشان يبقوا فريق كورة يعني 11 لـ11، واجتمعوا على مائدة شاه إيران. فقال السني لأصحابه لا تفعلوا إلا كما أفعل ولا تتكلموا إلا بإذني، فإذا رأيتموني فعلت شيئا ففعلوا مثل ما أفعل ولا تسألوني. ثم لما دخل قاعة الاجتماع خلع ذلك السني نعله عزكم الله ووضعه تحت إبطه، فخلع الجميع نعالهم ووضعوها تحت أبطهم، ثم لما دخل القاعة وضع نعله على الترابيزة اللي قدامه، فوضع بقية الفريق النعال أمامهم كل واحد نعله قدامه، فاستنكر ذلك شاه إيران، هذا طبعا منظر لا يجوز في حضرة الأباهة والعظمة. فقال شاه إيران لما فعلت ذلك، وغضب لأن هذا أمر لا يليق بمقام شاه إيران، فقال لما فعلت ذلك يا فلان؟ قال يا أيها الملك إن عندنا من النصوص ما يكفي لإثبات أن الشيعة كانوا يسرقون النعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذلك الشيعي الكبير قال أنت كذاب، لم يكن هناك شيعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، والسلام على من اتبع الهدى، وأخذوا جميعا نعالهم وانصرفوا. شايف، انظر إلى هذا، هذا نور من الله عز وجل. وإن كنا لا نوافق على أصل القضية ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مأزق أراد أن يخرج منه ذلك السني، والله تعالى يعفو عنا وعنه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم زواج المتعة. طيب أنتم بتقولوا حلها ليه؟ ما هذا إمامكم. لا، هما بيردوا الأسانيد دي، بيردوها لأن رجال الشيعة أي رواة أسانيد الشيعة بخلاف رواة أسانيد مين؟ السنة. ولذلك روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين وغيره أنه قال لم نكن نسأل عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقلنا سموا رجالكم، فما كان من أهل السنة أخذنا بحديثه، وما كان من غيرهم رددنا حديثه. وبالإسناد نفسه قال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه، إنك رجل تائه بمعنى ضل، نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك السابق. وعن علي بن أبي طالب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، يعني يقول قولا لينا، يعني ما بيقولش بإيه، بفتح الباب على مصراعيه ولا يمنعه منعا باتا مطلقا، يقول قولا لينا. فقال له علي مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. وعن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا نص عظيم يدفع به في وجوه الشيعة عليهم الله ما يستحقون. وأظن أنني بذلك قد أطلت جدا، فأرجو أن تسامحوني وتعذروني، والأسئلة نرجعها للدرس القادم بإذن الله تعالى. والدرس القادم هو تناول الفرق بين مذهب أهل السنة في رد نكاح المتعة وجواز الشيعة لنكاح المتعة، وما هو نكاح المتعة وما هي خطورته خاصة في هذا الزمان، وما الفرق بين النكاحين نكاح السنة ونكاح الشيعة، وغير ذلك من فرعيات الفقه بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.